بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي، ولا نزال في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبار شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم.
هذا الحديث فيه هذه الوصايا التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن الحنظلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مروره كل مرة بمجلس أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي كل مرة يسأله أبو الدرداء رضي الله عنه عن فائدة يرويها لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعهم ولا تضرهم. الفائدة الأولى في تلك المسألة التي اختلفوا فيها، من حمل على شخص فطعنه، أي في قتال العدو، فقال خذها وأنا ابن فلان، كيف يكون ذلك؟ فبعضهم قال ما أراه إلا قد بطل أجره، وبعضهم قال ليس في ذلك بأس، فتنازعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، أي يؤجر عند الله سبحانه ويحمد، أي يثنى عليه عند الناس. وهذا فيه أنه لا بأس أن يفتخر المؤمن أمام العدو بما يغيظ الأعداء، وأن عمله لا يحبط بذلك، بل إنه يؤجر أي عند الله، ويحمد أي عند الناس بالثناء. وقد سر بذلك أبو الدرداء رضي الله عنه سرورا عظيما، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية في مرة أخرى من مروره بمجلس أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. وهذا فيه فضل العناية بالخيل وتربيتها وإطعامها، وأن النفقة على الخيل فيها هذا الأجر العظيم، رغم أن هذه النفقة لا تكون إلا في أوقات محددة، ومع ذلك فهو كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها، أي كأنه مستمر في البذل والإنفاق. والفائدة الثالثة فيما ذكره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته، أي شعر رأسه، وإسبال إزاره، فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. والفائدة الرابعة مما يرويه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قوله إنكم قادمون على إخوانكم أي من سفر على إخوان لكم في الله، فأصلحوا رحالكم أي ركائبكم اجعلوها على هيئة حسنة، وأصلحوا لباسكم من قميص أو عمامة أو نحو ذلك، ففيه تحسين المرء ثوبه وكذا بدنه عند ملاقاة الإخوان لاستجلاب قلوبهم وإيناسهم، فلا يستقدروه ولا يستثقلوه، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. الشامة هي الخال في الجسد، والمقصود كالشيء الواضح الجلي، فإن الله لا يحب الفحش، والفحش يطلق على الفحش من القول، لكن سياق الكلام عن إصلاح الظاهر بالثياب الحسنة والترجل، وكأنه يطلق على الحالة السيئة والحالة القبيحة غير الجميلة، ولا التفحش أي المتكلف الفحش والفاعل له قصدا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث مر معنا نظيره في حديث أبي جري رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار. ونظيره أيضا الحديث الآتي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم.
تأمل في قوله: وفي إزاري استرخاء. ومن المعلوم أن هذه الصفة إنما تقع في الإزار دون القميص، لأن القميص لا يسترخي، لأنه ثابت على هيئة واحدة مشدود على الكتف، لكن الإزار الذي يشد على وسط الجسم مع الحركة والمشي يحصل له استرخاء. ولهذا ينبغي لمن لبس الإزار أن يحترز برفع إزاره حتى يكون مطمئنا إلى عدم نزوله أسفل من الكعبين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
في الحديث هذا الوعيد لمن جر ثوبه خيلاء، قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومثله في الوعيد لمن جر ثوبه خيلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره. رواه مسلم. ثم إن أم سلمة لما سمعت هذا الوعيد في من جر ثوبه قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ لأن من المتقرر لدى نساء الصحابة رضي الله عنهن أن يكون ثوب المرأة وجلبابها ساترا لقدمها، فلما سمعت هذا سألت عما يتعلق بالنساء، قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن، أي طلبت مزيدا من الستر وحذرا أن تنكشف القدم. قال: فيرخينه ذراعا لا يزد. وقد نقل الإجماع على أن المنع من الإسبال إنما هو في حق الرجال دون النساء، لأن النساء مأمورات بالستر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب.
هذه الترجمة فيها ترك الترفع باللباس، أي تجنب الملابس المعروفة بتميزها بالجمال والحسن تواضعا لله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
في هذا الحديث حث على ترك الترفع باللباس، أي أن يكون لبسه من الألبسة المتواضعة. وفي لفظ لأبي داود: من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة. ولا سيما إذا كان عامة الناس لباسهم كذلك، لكن إذا كانت الألبسة الجيدة شائعة ومنتشرة ولا يكون فيه تميز عن الآخرين فالأمر سهل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على نفسه أو كتمانا لنعمة الله عز وجل، وفي هذا جاء الحديث المشهور: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن لبس لباسا حسنا إظهارا لنعمة الله ولم يفعله اختيالا كان حسنا. وكان كثير من الصحابة والتابعين يلبسون لباسا حسنا، منهم ابن عباس والحسن البصري. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يحب أن يكون لباسه حسنا ونعله حسنا، قال: ليس ذلك بالكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني التكبر عن قبول الحق والانقياد له واحتقار الناس وازدراؤهم، فهذا هو الكبر. فأما مجرد اللباس الحسن الخالي عن الخيلاء فليس بكبر، واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر. قال الحسن رحمه الله: إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم، إن أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المنبر بمنبره. قال أحمد ابن أبي الحواري: قال لي سليمان ابن أبي سليمان وكان يعدل بأبي: أي شيء أرادوا بثياب الصوف؟ قلت: التواضع. قال: وما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
الأصل في العبد أن يقتصد في لباسه وفي طعامه وفي شرابه، ولبسه لما يرى أثر نعمة الله عليه أيضا مما يحبه الله سبحانه. والجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن ذلك والله تعالى أعلم إذا كان اللباس الجيد شائعا منتشرا فله أن يلبس منه، لكن إذا كان الشائع والمنتشر هو الألبسة المتواضعة فلا يميز نفسه عن الآخرين، بل يترك ذلك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله، ويفوز بهذا الثواب الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلبس ما وجد، فتارة يلبس لباس الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام ونحوها، وتارة يلبس لباس المساكين فيلبس جبة من صوف أحيانا، وأحيانا يتزر بعباءة ويهيئ إبل الصدقة، يعني أنه يطلبها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب الإبل بها. ولم يبعث الله نبيا من أهل الكبر، وإنما بعث من لا كبر عنده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء.
هذه الترجمة تتعلق بالحرير، وأن لبسه على الرجال محرم، بل من كبائر الذنوب، لأنه كما سيأتي معنا في الوعيد لمن لبسه قوله عليه الصلاة والسلام: لم يلبسه في الآخرة، وقوله: لا خلاق له. ومثل هذا لا يقال إلا فيما كان من كبائر الذنوب، ولهذا لا يحل للرجال أن يلبسوا الحرير، ولا أيضا أن يجلسوا عليه أو يتكئوا عليه، وإنما هو حل للنساء دون الرجال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له.
هذا الحديث فيه النهي عن لبس الحرير، وفيه الوعيد لمن لبسه في الدنيا أنه لا يلبسه في الآخرة، وفي الرواية الأخرى أنه لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب، ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا لما كان من كبائر الذنوب، فهذا يدل على أن لبس الحرير من الكبائر. وظاهر هذا النهي العموم في حق الرجال والنساء، غير أن هذا الإطلاق خص بما رواه عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وبحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الآتيين عند المصنف رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي، ولا نزال في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبار شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم.
هذا الحديث فيه هذه الوصايا التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم سهل ابن الحنظلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مروره كل مرة بمجلس أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي كل مرة يسأله أبو الدرداء رضي الله عنه عن فائدة يرويها لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعهم ولا تضرهم. الفائدة الأولى في تلك المسألة التي اختلفوا فيها: من حمل على شخص فطعنه، أي في قتال العدو، فقال: خذها وأنا ابن فلان، كيف يكون ذلك؟ فبعضهم قال: ما أراه إلا قد بطل أجره، وبعضهم قال: ليس في ذلك بأس. فتنازعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد، أي يؤجر عند الله سبحانه، ويحمد أي يثنى عليه عند الناس. وهذا فيه أنه لا بأس أن يفتخر المؤمن أمام العدو بما يغيظ الأعداء، وأن عمله لا يحبط بذلك، بل إنه يؤجر أي عند الله، ويحمد أي عند الناس بالثناء. وقد سر بذلك أبو الدرداء رضي الله عنه سرورا عظيما، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والفائدة الثانية في مرة أخرى من مروره بمجلس أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. وهذا فيه فضل العناية بالخيل وتربيتها وإطعامها، وأن النفقة على الخيل فيها هذا الأجر العظيم، رغم أن هذه النفقة لا تكون إلا في أوقات محددة، ومع ذلك فهو كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها، أي كأنه مستمر في البذل والإنفاق. والفائدة الثالثة فيما ذكره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته، أي شعر رأسه، وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. والفائدة الرابعة مما يرويه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قوله إنكم قادمون على إخوانكم، أي من سفر على إخوان لكم في الله، فأصلحوا رحالكم أي ركائبكم، اجعلوها على هيئة حسنة، وأصلحوا لباسكم من قميص أو عمامة أو نحو ذلك، ففيه تحسين المرء ثوبه وكذا بدنه عند ملاقاة الإخوان لاستجلاب قلوبهم وإيناسهم، فلا يستقذروه ولا يستثقلوه. حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. الشامة هي الخال في الجسد، والمقصود كالشيء الواضح الجلي، فإن الله لا يحب الفحش، والفحش يطلق على الفحش من القول، لكن سياق الكلام عن إصلاح الظاهر بالثياب الحسنة والترجل، وكأنه يطلق على الحالة السيئة والحالة القبيحة غير الجميلة، ولا التفحش أي المتكلف الفحش والفاعل له قصدا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج، أو قال لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث مر معنا نظيره في حديث أبي جري رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار. ونظيره أيضا الحديث الآتي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم.
تأمل في قوله: وفي إزاري استرخاء، ومن المعلوم أن هذه الصفة إنما تقع في الإزار دون القميص، لأن القميص لا يسترخي، لأنه ثابت على هيئة واحدة مشدود على الكتف، لكن الإزار الذي يشد على وسط الجسم مع الحركة والمشي يحصل له استرخاء، ولهذا ينبغي لمن لبس الإزار أن يحترز برفع إزاره حتى يكون مطمئنا إلى عدم نزوله أسفل من الكعبين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
في الحديث هذا الوعيد لمن جر ثوبه خيلاء، قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومثله في الوعيد لمن جر ثوبه خيلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره. رواه مسلم. ثم إن أم سلمة لما سمعت هذا الوعيد في من جر ثوبه قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ لأن من المتقرر لدى نساء الصحابة رضي الله عنهن أن يكون ثوب المرأة وجلبابها ساترا لقدمها، فلما سمعت هذا سألت عما يتعلق بالنساء، قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن، أي طلبت مزيدا من الستر وحذرا أن تنكشف القدم. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن. وقد نقل الإجماع على أن المنع من الإسبال إنما هو في حق الرجال دون النساء، لأن النساء مأمورات بالستر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب.
هذه الترجمة فيها ترك الترفع باللباس، أي تجنب الملابس المعروفة بتميزها بالجمال والحسن تواضعا لله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
في هذا الحديث حث على ترك الترفع باللباس، أي أن يكون لبسه من الألبسة المتواضعة. وفي لفظ لأبي داود: من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة. ولا سيما إذا كان عامة الناس لباسهم كذلك، لكن إذا كانت الألبسة الجيدة شائعة ومنتشرة ولا يكون فيه تميز عن الآخرين فالأمر سهل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على نفسه أو كتمانا لنعمة الله عز وجل. وفي هذا جاء الحديث المشهور: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن لبس لباسا حسنا إظهارا لنعمة الله ولم يفعله اختيالا كان حسنا. وكان كثير من الصحابة والتابعين يلبسون لباسا حسنا، منهم ابن عباس والحسن البصري. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يحب أن يكون لباسه حسنا ونعله حسنا، قال: ليس ذلك بالكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني التكبر عن قبول الحق والانقياد له واحتقار الناس وازدراؤهم، فهذا هو الكبر. فأما مجرد اللباس الحسن الخالي عن الخيلاء فليس بكبر، واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر. قال الحسن رحمه الله: إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم، إن أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المنبر بمنبره. قال أحمد ابن أبي الحواري: قال لي سليمان ابن أبي سليمان وكان يعدل بأبي: أي شيء أرادوا بثياب الصوف؟ قلت: التواضع. قال: وما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
الأصل في العبد أن يقتصد في لباسه وفي طعامه وفي شرابه، ولبسه لما يرى أثر نعمة الله عليه أيضا مما يحبه الله سبحانه. والجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن ذلك والله تعالى أعلم إذا كان اللباس الجيد شائعا منتشرا فله أن يلبس منه، لكن إذا كان الشائع والمنتشر هو الألبسة المتواضعة فلا يميز نفسه عن الآخرين، بل يترك ذلك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله، ويفوز بهذا الثواب الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلبس ما وجد، فتارة يلبس لباس الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام ونحوها، وتارة يلبس لباس المساكين فيلبس جبة من صوف أحيانا، وأحيانا يتزر بعباءة ويهيئ إبل الصدقة، يعني أنه يطلبها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب الإبل بها. ولم يبعث الله نبيا من أهل الكبر، وإنما بعث من لا كبر عنده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء.
هذه الترجمة تتعلق بالحرير، وأن لبسه على الرجال محرم، بل من كبائر الذنوب، لأنه كما سيأتي معنا في الوعيد لمن لبسه قوله عليه الصلاة والسلام: لم يلبسه في الآخرة، وقوله: لا خلاق له. ومثل هذا لا يقال إلا فيما كان من كبائر الذنوب، ولهذا لا يحل للرجال أن يلبسوا الحرير، ولا أيضا أن يجلسوا عليه أو يتكئوا عليه، وإنما هو حل للنساء دون الرجال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله: من لا خلاق له، أي لا نصيب له.
هذا الحديث فيه النهي عن لبس الحرير، وفيه الوعيد لمن لبسه في الدنيا أنه لا يلبسه في الآخرة، وفي الرواية الأخرى أنه لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب، ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا لما كان من كبائر الذنوب، فهذا يدل على أن لبس الحرير من الكبائر. وظاهر هذا النهي العموم في حق الرجال والنساء، غير أن هذا الإطلاق خص بما رواه عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وبحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الآتيين عند المصنف رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.